يقول الأخ في سؤاله: ما هو المراد بالأمي الذي لا تصح إمامته بالقاري؟ الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا الأصل، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. أما الذي يقرأ القرآن مثلا، إذا قرئ القرآن ولقن ما يسمى أمي، إلا من ناحية أنه لا يكتب، من ناحية أنه لا يكتب. أما كونه يعني إذا قرئ القرآن وأصبح عنده قرآن يعني تصح به الصلاة، فليس هو المقصود في كلام الفقهاء. المقصود بالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن القراءة أصلا. يعني لماذا لا تصح صلاة السلس وليس هناك دليل على ذلك؟ والقاعدة تقول: من صحت صلاته صحت إمامته. هذه قاعدة غالبية، ما هي قاعدة عامة. وهنا نحن ما أبطلنا صلاته في ذاته ولا أبطل، وصححنا إمامته بمثله، صححنا إمامته بمثله، لأنه لا يزيد، ليس هناك من هو أولى منه بالإمامة. لكن إذا وجد من هو أولى منه بالإمامة، ولأن الحدث مستمر، الحدث مستمر، وصلاته صحت من وجهة من ناحية الضرورة، لأنه هذه حدود تقوى الله عز وجل، فنحن ما نبطل صلاته، صلاته صحيحة. لكن كون يرتب إمام، لا يرتب من به سلس البول إمام. وكذلك المرأة إذا كانت مستحاضة لا تأم النساء، لأن الحدث موجود، الحدث موجود، فعندئذ هذا النقص واضح وفقد الشرط واضح، وإنما صحت صلاته من باب الضرورة. يقول: صلينا خلف رجل مجنون صلاة مكتوبة ولم نعلم إلا بعد الصلاة، فهل علينا الإعادة؟ نعم عليكم الإعادة، المجنون لا تصح الصلاة خلفه، لأنه مرفوع عنه القلم والتكليف، ولا شك أنه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب. فإذا أتى بشيء من الأفعال العامة قد يعني يذهب عليه أركان، يذهب عليه خشوع، والصلاة خلفه غير صحيحة. حكم لبس كبك الثوب وإذا كان من الفضة؟ أما الكبك في حد ذاته فالأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، ولا في دليل على التحريم، والتنزه عنه وتركه أفضل، لأن يعني هو من الماء، يعني مما أحدث، ولكن فالأصل جواز، ما في دليل على التحريم. لكن أما من الفضة أو من الذهب ما يجوز، لا يجوز، إنما أبيح من الفضة الخاتم، الخاتم هو الذي أبيح من الفضة للرجل، وأما ما عدا ذلك، وكذلك يعني ما ورد في التحلي في قبيعة السيف وحلية المنطقة فالوسط، وكذلك ما إذا انشعب الإناء، وكان يعني الآنية التي كانوا يستعملون الخشب وسلسل به، هذا هو حدود، الحدود التي أجيز فيها استعمال ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وأما ما عدا ذلك فلا يصح، لا يصح استعمال القلم ولا الدواء ولا المقحلة ككل، ولا كذلك الكبك من الفضة أو الذهب للرجل، لا يجوز. يقول: إذا كانت فتوى الشيخ ابن باز حفظه الله لا دليل عليها فكيف نأخذ بها؟ ما أقول لا دليل عليها، أنا أقول ما وقفت، أنا بنفسي ما وقفت على قول لأحد من علماء السلف أنه قال إذا أتيت صلي المغرب والإمام قد دخل في صلاة العشاء، أنا ما وقفت على دليل أو قول أحد من السلف يقول بأنك تصلي المغرب وتجلس ثم تسلم ثم تقوم وتصلي، هذا ما وقفت عليه. أما كلام الشيخ فهو كلام مجتهد، هو كلام مجتهد، وهو مجتهد بإطلاق، هذا لا نشك فيه ولا ينبغي أن يشك فيه أحد. لكن أقول أنا لم أقف بحث، فلم أقف مع أني سمعت الفتوى فيه، وتريد أن تأخذ بياخذ، ولكن الذي وقفت عليه من كلام الجمهور من أهل العلم أن من حضر إلى الصلاة صلاة العشاء وعليه صلاة المغرب فإنه في هذه الحالة يسقط في حقه الترتيب، وأنا أنقل إليك القولين وأنت تأخذ بما تشاء، لكن الشيخ لم يذكر بهذا، مع قوله هذا أيضا لم يذكر دليلا. هذا هو الأولى، أن لا يجلس، أنا أقول الأولى أن تتابع الإمام لعموم النص، أن تصلي العشاء ثم إذا انتهيت تصلي المغرب، حتى لا يحصل لبس على الناس، وبخاصة في الحرمين يحصل لبس على الناس. ذكر بعض الناس أنه أتى أحد المساجد وتأخر الإمام، فتقدم أحد الناس وصلى، ثم أتى الإمام الرسمي وقد فاتته بعض الركعات، ولما انتهى الإمام الرسمي من صلاته أمر المأمومين بإعادة الصلاة. هذا يعني هو يقول، يذكر أهل العلم أن الإنسان لا ينبغي أن يتقدم على إمام المسجد، وقد ذكرت لكم أثر ابن عمر هنا، وأن ابن عمر كان يأتي مزرعة له وفيها مسجد وله مولى، فقالوا لابن عمر صلي بنا، فقال لا، صاحب المسجد أولى أو أحق. فهذا فيه دلالة على أنه ينبغي أن ينتظر ويتريث صاحب المسجد. قال بل قال بعض أهل العلم ينبغي أن يراسل، يرسل إليه ويسأل عنه. ليش؟ وبخاصة إذا كان من هذا النوع. أما بطلان الصلاة فالصلاة غير باطلة، بل هي صحيحة، والدليل على هذا خاصة إذا تأخر تأخرا، يعني يخشى مع خروج الوقت المختار. وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة فتقدم أبو بكر، فلما وذكرت لكم الحديث قبل قليل، فلما التفت النبي أبو بكر من شدة أو من كثرة التسبيح رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن أثبت، ولولا أنه يعلم أن صلاته صحيحة ما قال أثبت. هذا واحد. الأمر الثاني كذلك في قصة وهم في السفر، تقدم عبد الرحمن بن عوف لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلوا ركعة وأتم لنفسه، فكأنه عظم ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، فقال أحسنتم، وفي لفظ أصبتم. أما هذا الذي يقول أعيد الصلاة فلا دليل له، لا دليل له على كلامه. يقول كيف يصلي من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ لا يصلي. الصحيح الذي يصلي المغرب يصليها بعد العشاء، هذا هو الأولى، هذا الذي أنا أرتضيه. وإلا فذكرت لكم الآن الفتوى أنه من أراد أن يأخذ بها فيأخذ. كيفيتها إذا أراد أن يعمل بها مخير بين أمرين، أن يصلي ثلاث وينوي المفارقة فيقرأ التحيات ثم يسلم، ثم يدرك مع الإمام العشاء ولو بإدراك جزء من الصلاة، هذه صفة. صفة أخرى أن يجلس ولا يسلم ولا ينوي المفارقة، وينتظر الإمام حتى ينهي الرابعة، فإذا أنهى الإمام الرابعة وسلم يسلم معه. يقول موظف عين إماما راتبا، هل يجوز له أخذ راتب الإمامة ويجعله راتبا لمدرس القرآن الذي عنده؟ يجوز له أخذ راتب إذا الإدارة الحكومية عينت يعني مكان للصلاة وعينت فيه إمام ووضعت له مكافأة، يأخذ هذه المكافأة سواء أكلها أو تصدق بها أو وضعها راتبا لمدرس القرآن. إذا وجد قارئا للقرآن أو وجد قارئ للقرآن وأحدهما حسن الصوت مع أنه أقل من صاحبه في القراءة، فهل يقدم على الآخر؟ هذا السؤال يعني فعلا من الأمور يعني التي قد تعرض للناس. الأفضل أن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأقرأ هو الأكثر حفظا وأخذا للقرآن، وإن كان صوته فيه شيء يعني من عدم يعني الحسن، هو قد يكون حسن لكن ذاك أحسن منه، ولكن بعض الناس يهتم بمثل هذه الأمور. وقد ورد في الأثر أن الناس أو من العلامات الساعة أن يقدم الرجل للناس لا ليصلي بهم وإنما ليغني لهم. فالآن المفروض الناس يبحثون عن العلم وعن قراءة القرآن وعن تقوى الله عز وجل، وأما حسن الصوت فهذا هو لا بأس به، هذا لا بأس به. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم عمر رضي الله تعالى عنه أبي في الصلاة بين الرجال وتميم بالنسبة للنساء، فهذا فيه دلالة على أنهم أخذوا الأقرأ، مع أنه قال من أحب أن يسمع القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، فهذا فيه دلالة على أن الأقرأ هو الأولى. لكن لو قدم حسن الصوت وقرأ بالناس مع فقه الصلاة فإمامته تصح. يقول ذكرت في المبتدع في البداية لا تجوز الصلاة خلفه، ثم ذكرت أنها تجوز، قلنا البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكثرة وبدعة مفسقة. فأما من كانت بدعته تؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله، كالذي يعني يدعي علم الغيب، وكالذي أيضا يعتقد أن الأحكام تنسخ كما هو عند غلاة بعض الصوفية، يرون أنه يأخذ من العلم اللدني مباشرة أو أنه يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه بعض الأمور وينسخ بعض شرائع القرآن والسنة، فهذا هذه بدعته مكفرة، لا تجوز الصلاة خلفه. وإذا علم أن هذه البدعة فيه وصلى خلفه فيعيد الصلاة. أما البدعة الأخرى التي تكون أقل من ذلك، بدعة مفسقة يعني مثل المخالفة للسنة ولا يكون رأسا في هذه البدعة، فإن هذه الصلاة يعتبر كالفاسق، صلاته تعتبر صحيحة. الحكم إذا أما الأقرأ للقرآن لكن به سلس البول بالأم هو الأولى، في هذه الحالة هو الأولى، لأن القراءة يشترط فيها ما لا يشترط في غيرها مثلا، وإن كان بعضهم يقدم الطهارة لكن الأم لا يحسن الصلاة ولا يحسن قراءة القرآن فيفوت القراءة والفقه ويفوت معظم الصلاة، فالأولى أن يصلي به ولو كان به السلس. كنت على سفر فصلى بنا الإمام 4 ركعات في الظهر، هل أكمل معه 4 ركعات أم أصلي ركعتين وأنوي المفارقة؟ يجوز لك هذا ويجوز هذا، والأولى أن تتم الصلاة وتصليها تامة، لأن السلف الصالح كانوا يقولون ما بالنا إذا صلينا خلف إمام مقيم نتم الصلاة ونحن في السفر. قال ابن عمر وقال ابن عباس السنة، وهنا السنة لفظ يحتمل الوجوب عند بعض أهل العلم. يقول ما حكم إذا صلى رجل المغرب في مكان ما ثم ذهب إلى مكان آخر فوجدهم يصلون المغرب فصلى معهم، هل صلاته تعتبر نافلة؟ وكيف نجمع بينها وبين حديث لا وتراني في ليلة؟ نعم، هذا سؤال مهم أيضا. إذا صلى الإنسان في مكان أو صلى منفردا ثم أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون صلى معه، صلى معه، لأنه كما جاء في الحديث ولا تقول قد صليت، يعني صلي معهم. وفي الحديث أيضا صلي معهم تكون لك نافلة وتلك مكتوبة. أو صلى في جماعة فحضر مسجد فوجدهم يصلون وبدلا من أن يجلس أو يظن به سوء يجلس من في زاوية من الزوايا يصلي معهم. طيب كيف يفعل؟ يتم يشفع المغرب، في هذا الحال لا يصلي المغرب معهم كما يصلون 3 وإنما يصليها 4، يصليها 4 لأنه من حقه أن يصلي المغرب 4 اللي هي المغرب الثانية، فتعتبر في حقه نافلة ويجوز له أن يصليها، يعني حتى لا يكون جمع بين وترين. رجل أتى من سفر وكان قد أخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء فوجد جماعة يصلون صلاة في وقت العشاء ولا يدري هل هي صلاة العشاء أم المغرب، فصلى معهم بنية صلاة المغرب وأتم الصلاة 4 ركعات. لا، في هذه الحالة لا ما ينبغي، لأنه ما دام نوى المغرب فلا ينتقل إلى العشاء، لأن الانتقال من المغرب إلى العشاء يعتبر مبطل للصلاة، ولكن عليه أن يجتزي في صلاته ويكتفي بالثلاث ما دام نوى، وعليه أن يعيد هذه الصلاة، فيعيد صلاة المغرب ثم يصلي بعدها العشاء. فأتتني صلاة المغرب وأتيت المسجد فوجدت أخي يصلي ودخلت معه في الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ فأتتني صلاة المغرب وأتيت المسجد فوجدت أمي، بس ما هي أمي، أميا الأصل لأنه مفعولا به، يصلي ودخلت معه في الصلاة، هل صلاتي صحيحة إذا قرأ القراءة لم يعني يخل فيها وصلى أيضا رأيت الأركان العامة الظاهرة التي تعرفها أتى بها على وجه المطلوب، فالأصل إن شاء الله صحة الصلاة. لكن إن رأيت أن صلاته واضح أن يعني أخل في القراءة وقرأ قراءة تحيل المعنى، فإذا انتهيت من الصلاة تعيد صلاتك. رجل صلى في مسجد فأتى مسجد آخر فصلى معهم فكانت الصلاة رباعية مثلا، فلم يمكن من الصلاة لم يدرك من الصلاة إلا 2، هل يكملها 4 أم يسلم مع الإمام؟ مخير، لأنها تعتبر نافلة في حقه، لكن لو كونه يتمها 4 أفضل حتى لا يقتدى به، لا يقتدي بغيره، فأحيانا قد يكون هناك عوام، يكون هناك أيضا من يلتبس عليه الأمر، فلو تمها كان أفضل وتعتبر أيضا نافلة. تناثرت علي نجاسة فاجتهدت وطهرت الثوب على حسب اجتهادي. يقول ما حكم هذه الصلاة؟ صليت. هو الأصل أنها إذا كانت في مواضع مختلفة من الثوب يغسل كله، هذا الأصل، لأنه الآن احتمال أنه اجتهد في موضع والنجاسة في موضع آخر، وغسل الثوب كله كامل مثلا أو تبديله بثوب آخر إذا كان ميسور هذا هو الأولى. فأما ولهذا قالوا يجتهد في تغسيل الثوب وتحصيل السترة على بدنه ليصلي مستترا أفضل وأولى من أن لو فاته الوقت، لو فاته الوقت، لأن الصلاة يعني بالطهارة شرط في صحة الصلاة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشوكاني وحقق هذا القول إلى أن الصلاة بالثوب ولو كان فيه نجاسة قد تصح الصلاة مع الإثم، تصح مع الإثم، لأن الطهارة في التي هي رفع الحدث غير الطهارة التي هي إزالة النجاسة والخبث. يعني يرون أنها التفريق، بعض المحققين من أهل العلم يرون التفريق بين الأمرين. فإذا اجتهدت وغلب على ظنك أنك أتيت على مواطن النجاسة ثم انتهيت من هذا فأرجو أن تكون إن شاء الله صلاتك صحيحة، لكن لو بدلت الثوب وغسلته كان هو الأفضل والأولى. يقول: ما حكم من كان عنده ماء وخلطته نجاسة ولكن لم تغير أحد صفاته، وهو ممن يرى أنه لا ينجس ولكن عدل عنه وتيمم استقدارا، صلاته باطلة؟ إذا كان يعلم أن هذا الماء في علمه واجتهاده كان يكون كثير، لأن الماء الذي ذكر أهل العلم في الجمع بين حديث الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث القلتين التي هو حددت مثلا خمس قرب فما فوق، ذكروا قالوا إذا كان الماء كثير ووقعت فيه النجاسة وغيرته فهو نجس، وإذا لم يتغير فليس بنجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء. أما إذا كانت النجاسة، إذا كان الماء قليل، فرأي الجمهور من أهل العلم بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير أحد أوصاف الثلاثة بالنجاسة فهو نجس، لأن الحديث حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه المخالف إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث، معنى هناك لم يحمل يعني لم ينجس إلا بالتغير وهذا إجماع، وأما بدون تغير فإذا كان كثيرا لا ينجس، إذا كان قليلا فمفهوم حديث القلتين على الصحيح معتبر، وهو أنه يؤثر يحمل الخبث، فعندئذ مجرد الوقوع فإنه يعتبر نجسا. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض المحققين فرأوا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، لكن لو اعتقدت في نفسك أنت يعني أن هذا الماء كثير، أو أنه أخذت بهذا الرأي القائل بأنه لا ينجس إلا بالتغير ثم عدلت عنه فقط مجرد الاستقدار فإن صلاتك باطلة ويجب عليك إعادة الصلاة، لأنك صليت بالتيمم مع وجود الماء الذي يمكن أن تستعمله. يقول: ما رأيكم في من نوى الصيام في الليل ثم استيقظ في اليوم الثاني ولم يتذكر أنه صائم إلا عند العصر وقد أكل وشرب، يعني هل معنى هذا أنه نسي؟ هل الحديث وارد فيه إذا هو ناوي الصيام وخاصة صيام الفرض المعروف في شهر رمضان هذا معلوم، أما إذا كان في الأيام التي ليس فيها رمضان فأصبح وأفطر فعندئذ ولو نوى النية من الليل خلاص انقطع صومه في هذا الحالة، ليش؟ لأن النية هنا عزبت، ولأنه أيضا أكل وشرب على أنه ليس هناك صيام أصلا. أما كونه صائم ويعلم أنه صائم ولكن حصل أنه نسي فأكل شيئا أو شرب شيئا، من أكل أو شرب وهو ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أما هذا عزبت النية عنه كلية فأصبح عند الشعور بأنه ليس هناك صيام، فهذا في الغالب يتصور في غير رمضان، أما في رمضان فالغالب أنه يشرب شيء أو يأكل شيء ثم يتذكر إما من نفسه أو من الناس فعندئذ يعود إلى صومه ولا شيء عليه، لا قضاء عليه.